أهلا بك يا صديقي في عالم الفيزياء المثير، وتحديداً في رحاب الآلات البسيطة. هل تساءلت يوماً كيف يمكننا أن نرفع أثقالاً عظيمة أو نحرك أشياء ضخمة أو حتى نقوم بمهام يومية تبدو صعبة؟
بالتأكيد يا معلمي، أرى الكثير من الآلات من حولي مثل الدراجة والسيارة وحتى المقص والملقط، ولكنني أتساءل ما هو السر وراء قوتها؟ وهل كلها تعمل بنفس الطريقة؟
سؤال رائع ينقلنا مباشرة إلى جوهر درسنا. هذه الأدوات سواء كانت بسيطة مثل المقص أو معقدة مثل السيارة، جميعها وجدت لتسهيل حياتنا. هدفنا اليوم هو أن نفهم كيف تقوم الآلات البسيطة بذلك، وما هي أنواعها، وكيف نقيس مدى فاعليتها.
إذن ما الذي يجعل الآلة بسيطة؟ وهل هناك تعريف محدد لها؟
نعم، الآلة البسيطة يا بني هي أداة تساعدنا على إنجاز الشغل بسهولة أكبر، وهذا التسهيل لا يعني أنها تقلل من كمية الشغل الكلي الذي يجب إنجازه، بل تغير طريقة بذل هذا الشغل.
تغير طريقة بذل الشغل؟ كيف يتم ذلك تحديداً؟
الآلة البسيطة تحقق ذلك بأربع طرق أساسية. قد تغير مقدار القوة المؤثرة في الجسم فتقلل القوة التي تحتاجها أنت، وقد تغير اتجاه القوة، أو قد تفعل الأمرين معاً، وقد تغير مقدار المسافة أو الإزاحة التي تؤثر فيها القوة. تخيل أنك تدفع عربة ثقيلة، قد تحتاج قوة كبيرة، لكن الآلة قد تسمح لك بدفعها بقوة أقل ولكن لمسافة أطول.
فهمت، إذن هي لا تخلق طاقة أو تلغي شغلاً، بل تعيد توزيعه. ولكن ما الذي تعنيه بقولك الشغل الناتج يساوي الشغل المبذول في الحالة المثالية؟ هل هذا يعني أننا لا نكسب شيئاً في النهاية؟
هذا هو مربط الفرس يا ذكي. الآلة البسيطة لا تقلل من الشغل المبذول إطلاقاً، بل تسهل إنجازه. الشغل هو القوة مضروبة في المسافة، فإذا قللنا القوة يجب أن نزيد المسافة التي نؤثر فيها بالقوة ليبقى الشغل هو نفسه، والعكس صحيح. فكر في الأمر كأن لديك مهمة رفع صندوق ثقيل، يمكنك رفعه مباشرة بقوة كبيرة ومسافة قصيرة، أو يمكنك دفعه على مستوى مائل بقوة أقل ولكن لمسافة أطول. في كلتا الحالتين كمية الشغل المنجز لرفع الصندوق إلى ارتفاع معين هي نفسها.
هذا يوضح الكثير، إذن هي مساعدة وليست عصا سحرية. وما هي هذه الأنواع الستة من الآلات البسيطة التي ذكرتها؟
لنستعرضها سريعاً قبل أن نتعمق في كل منها. لدينا المستوى المائل، الرافعة، البكرة، الدولاب والمحور، الوتد، والبرغي. كل واحدة من هذه الآلات لها مبدأ عملها الخاص وتطبيقاتها المتنوعة.
لنبدأ بالمستوى المائل إذن. يبدو لي مألوفاً من الطرق الجبلية، كيف يعمل؟
المستوى المائل هو ببساطة سطح يكون أحد طرفيه أعلى من الآخر، مثل منحدر أو رامب. وظيفته الرئيسية هي تقليل القوة اللازمة لإنجاز الشغل نفسه، ولكنه بالمقابل يزيد المسافة التي يجب أن نقطعها.
هل يمكنك إعطاء مثال واقعي لذلك؟
بالتأكيد. تخيل أن لدينا برميلاً يزن 1200 نيوتن ونريد رفعه لارتفاع متر واحد. إذا رفعناه مباشرة فإن الشغل المبذول سيكون 1200 جول، 1200 نيوتن في 1 متر. أما إذا استخدمنا مستوى مائلاً أملساً طوله 3 أمتار فإن القوة المطلوبة لرفعه ستصبح 400 نيوتن فقط.
400 نيوتن، هذا ثلث القوة الأصلية، كيف حدث ذلك؟
هذا هو سحر المستوى المائل، القوة قلت للثلث ولكن بالمقابل المسافة التي دفعنا فيها البرميل زادت 3 أمثال من متر واحد إلى 3 أمتار، وهكذا ظل الشغل المبذول هو نفسه، 400 نيوتن في 3 أمتار يساوي 1200 جول. هذا هو مبدأ مقدار القوة يقل على حساب زيادة المسافة.
وماذا عن الاحتكاك؟ أليس موجوداً دائماً في العالم الحقيقي؟
أحسنت، سؤال مهم جداً. في المثال السابق افترضنا مستوى أملس، أي بدون احتكاك، لكن في الواقع يجب أن نتغلب على قوة الجاذبية وقوة الاحتكاك معاً. الصيغة التي ذكرتها هي FT تساوي FG sin theta زائد ميو FG cosine theta، حيث تمثل FG sin theta القوة اللازمة للتغلب على جزء الجاذبية الذي يعمل موازياً للمستوى، بينما ميو FG cosine theta تمثل القوة اللازمة للتغلب على الاحتكاك. هذا يعني أن القوة الكلية المطلوبة ستكون أعلى قليلاً مما لو لم يكن هناك احتكاك.
فهمت، إذن المستوى المائل يوفر قوة، وهل هذه القدرة على توفير القوة لها مقياس؟
بالطبع، هذا المقياس نسميه الفائدة الآلية Mechanical Advantage، ويرمز لها BMA، وهي ببساطة النسبة بين المقاومة الحمل إلى القوة الجهد. القانون العام للفائدة الآلية هو MA يساوي FG على FT.
وكيف نطبقها على المستوى المائل؟
بالنسبة للمستوى المائل الأملس، أي الذي لا يوجد فيه احتكاك، يمكننا حساب الفائدة الآلية المثالية IMA بالاعتماد على أبعاله الهندسية فقط، وهي النسبة بين طول المستوى L إلى ارتفاعه H. فلو كان لدينا مستوى طوله 4 أمتار وارتفاعه 1.5 متر، فإن الفائدة الآلية المثالية له ستكون 4 تقسيم 1.5 يساوي 2.67، وهذا يعني أننا نحتاج إلى قوة تقل بمقدار 2.67 مرة عن القوة التي كنا سنحتاج لرفع الجسم مباشرة.
وما هي أشهر تطبيقات المستوى المائل في حياتنا اليومية؟
تطبيقاته كثيرة ومتنوعة. فكر في الطرق الجبلية المتعرجة التي لا تصعد مباشرة نحو القمة بل تلتف حول الجبل، هي مستويات مائلة طويلة لتجنب الحاجة لقوة كبيرة. وكذلك المنحدرات رامس التي تستخدم لرفع الكراسي المتحركة أو البضائع، وحتى السلالم المتحركة في المتاجر والمطارات، كلها تعمل على مبدأ المستوى المائل.
الآن ننتقل إلى الرافعة. ما هي الرافعة يا معلمي؟
الرافعة هي آلة بسيطة ومدهشة، تتكون من ساق صلبة تدور حول نقطة ثابتة تسمى نقطة الارتكاز. هي تغير مقدار القوة أو اتجاهها أو المسافة التي تؤثر خلالها.
وما هي مكوناتها الأساسية؟
للرافعة ثلاثة مكونات رئيسية. أولاً نقطة الارتكاز فولكروم، وهي النقطة الثابتة التي تدور حولها الساق. ثانياً القوة المؤثرة effort، وهي القوة التي نبذلها نحن لتحريك الجسم. وثالثاً المقاومة resistance، وهي وزن الجسم المراد تحريكه.
وهل لها علاقة بالذراع؟ أسمع هذا المصطلح أحياناً.
نعم، علاقة وثيقة جدا. لدينا ما يسمى ذراع القوة D1، وهو المسافة بين القوة التي نبذلها ونقطة الارتكاز. ولدينا أيضا ذراع المقاومة D2، وهو المسافة بين المقاومة ونقطة الارتكاز. هاتان المسافتان حاسمتان في تحديد كيفية عمل الرافعة.
وهل هناك قانون يحكم عملها؟
بالتأكيد، عندما تكون الرافعة في حالة اتزان، فإن القانون الذي يحكمها هو القوة مضروبة في ذراعها تساوي المقاومة مضروبة في ذراعها، أي F1 مضروبة في D1 يساوي F2 مضروبة في D2. هذا يعني أن عزم القوة المؤثرة يجب أن يساوي عزم المقاومة. تخيل أنك تحاول رفع صخرة كبيرة برافعة. كلما كان ذراع القوة، الجزء الذي تدفع منه، أطول، كلما احتجت لقوة أقل لرفع الصخرة.
وكيف نحسب الفائدة الآلية للرافعة؟
الفائدة الآلية للرافعة تحسب بقسم الذراع القوة على ذراع المقاومة، أي MA تساوي D1 على D2. فإذا كان ذراع القوة 40 سنتيمتراً وذراع المقاومة 20 سنتيمتراً، فإن الفائدة الآلية ستكون 40 على 20 تساوي 2.00، وهذا يعني أننا نوفر القوة بمقدار مرتين لأن ذراع القوة أطول.
وماذا عن أنواع الروافع؟ هل كلها تعمل بنفس الطريقة؟
لا، تختلف الروافع حسب موقع نقطة الارتكاز بالنسبة للقوة والمقاومة، وهذا يصنفها إلى ثلاثة مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى، الارتكاز يقع بين القوة والمقاومة. فكر في المقص أو العتلة أو الميزان. في هذا النوع، يمكن أن تكون الفائدة الآلية أكبر من واحد أو أقل من واحد أو تساوي واحداً حسب موقع الارتكاز.
والمجموعة الثانية؟
في المجموعة الثانية، المقاومة هي التي تقع بين الارتكاز والقوة. أمثلتها عربة اليد وكسارة البندق. في هذه المجموعة، تكون الفائدة الآلية دائماً أكبر من واحد، مما يعني أنها توفر القوة بشكل دائم. أنت تبذل قوة أقل لتحريك مقاومة أكبر.
وهذا يبدو مفيداً جداً لتوفير الجهد. فماذا عن المجموعة الثالثة؟
في المجموعة الثالثة، القوة هي التي تقع بين الارتكاز والمقاومة. الأمثلة الشائعة هي الملقط ومضرب البيسبول. في هذا النوع، تكون الفائدة الآلية دائماً أقل من واحد. هذا يعني أنك تبذل قوة أكبر من المقاومة.
إذن كنا نبذل قوة أكبر، فما الفائدة منها إذن؟
سؤال ممتاز. الفائدة هنا ليست في توفير القوة، بل في زيادة المدى أو السرعة. فكر في الملقط. أنت تحتاج لدقة وحركة صغيرة ليدك لتمسك شيئاً صغيراً بمسافة أطول. أو مضرب البيسبول. أنت تريد زيادة سرعة حركة نهاية المضرب لضرب الكرة بقوة أكبر، حتى لو تطلب ذلك قوة أكبر منك في البداية.
فهمت. إذن الآلات البسيطة لا توفر القوة فقط، بل يمكنها أن توفر السرعة أو المدى أيضاً. ننتقل الآن إلى البكرة. ما هي؟
البكرة هي آلة بسيطة تتكون من عجلة محززة يدور حولها حبل أو سلك، تستخدم لرفع الأجسام الثقيلة عن طريق تغيير اتجاه القوة أو تقليل مقدارها. ولدينا نوعان رئيسيان، البكرة الثابتة والبكرة المتحركة.
وما الفرق بينهما؟
البكرة الثابتة هي التي تثبت في مكانها ولا تتحرك مع الجسم الذي ترفعه. هذه البكرة تغير اتجاه القوة فقط، فعندما تشد الحبل إلى الأسفل يرتفع الجسم إلى الأعلى، وهذا يجعل الرفع أسهل عليك لأنك تستخدم وزن جسمك. ولكن الفائدة الآلية لها دائماً تساوي واحداً، مما يعني أن القوة المطلوبة تساوي وزن الجسم تماماً، مثل بكرة رفع العلم.
إذن هي تغير الاتجاه فقط؟
بالضبط. أما البكرة المتحركة فهي تتحرك مع الجسم المراد رفعه، وهذه البكرة تضاعف القوة، أي أنك تحتاج إلى نصف وزن الجسم فقط لرفعه.
هذا رائع. إذن الفائدة الآلية لها اثنين؟
نعم، الفائدة الآلية للبكرة المتحركة تساوي اثنان، ولكن لها عيب واحد مقارنة بالثابتة، فهي لا تغير اتجاه القوة، أي أنك ستحتاج للشد إلى الأعلى ليرتفع الجسم. في كثير من الأحيان يتم دمج البكرات الثابتة والمتحركة في نظام بكرات لجمع مميزات كليهما، تقليل القوة وتغيير الاتجاه.
فكرة دمجها ذكية جداً. الآن لننتقل إلى الدولاب والجذع. ما هذا؟
الدولاب والجذع أو الدولاب والمحور هو آلة بسيطة تتكون من دولاب، عجلة كبيرة، مثبتة على جذع، محور صغير. عند إدارة الدولاب الكبير يدور المحور الصغير معه. تخيل مقبض الباب. مقبض الباب هو الدولاب الكبير، والعمود الصغير الذي يدخل في القفل هو الجذع.
وكيف توفر هذه الآلة القوة؟
الفائدة الآلية هنا تأتي من الفرق في نصفي قطري الدولاب والجذع. القانون يقول F1 في R يساوي F2 في R، حيث F1 هي القوة المؤثرة على الدولاب، وR هو نصف قطر الدولاب. F2 هي القوة الناتجة من الجذع، وR هو نصف قطر الجذع. الفائدة الآلية تحسب بقسمة نصف قطر الدولاب على نصف قطر الجذع، MA يساوي R على R.
إذن كلما كان الدولاب أكبر بالنسبة للجذع، زادت الفائدة الآلية؟
هذا صحيح تماماً. فكر في مقبض السيارة، يدك تبذل قوة صغيرة على حافة المقود الكبيرة، الدولاب، وهذه القوة تتحول إلى قوة أكبر بكثير على عمود التوجيه الصغير، الجذع، لتحريك عجلات، وكذلك مفك البراغي ودولاب البئر ومقبض الباب، كلها أمثلة رائعة على الدولاب والجذع.
كل هذه الآلات تبدو وكأنها تساعدنا في توفير الجهد، ولكن هل هي مثالية؟ هل تعيد لنا كل الشغل الذي نبذله فيها؟
سؤالك هذا يدخلنا في مفهوم في غاية الأهمية يا بني، وهو كفاءة الآلة. والإجابة هي لا، لا توجد آلة مثالية في العالم الحقيقي.
لماذا لا توجد آلة مثالية؟
السبب الرئيسي هو الاحتكاك. في أي آلة توجد أجزاء تتحرك وتتلامس مع بعضها البعض، وهذا التلامس يولد احتكاكاً. الاحتكاك بدوره يحول جزءاً من الطاقة المبذولة، الشغل المبذول، إلى حرارة لا نستفيد منها في إنجاز الشغل المطلوب.
إذن الكفاءة تقيس مدى جودة الآلة في تحويل الشغل المبذول إلى شغل مفيد؟
بالضبط، الكفاءة هي النسبة المئوية للشغل الناتج المفيد مقارنة بالشغل المبذول. قانونها هو E يساوي W out ضرب 100% على W in، حيث W out هو الشغل الناتج و W in هو الشغل المبذول.
وهل يمكنك إعطاء مثال بسيط؟
إذا بذلت شغلاً مقداره 500 جول على آلة ما، والآلة أعادت لك 400 جول من الشغل المفيد، فإن كفاءتها تكون 400 على 500 ضرب 100% يساوي 80%. المئة جول المتبقية هي الطاقة الضائعة بسبب الاحتكاك أو عوامل أخرى.
إذن هذا يعني أن مبدأ حفظ الطاقة ينطبق هنا أيضاً؟
طبعاً، مبدأ حفظ الطاقة يقول إن الشغل المبذول، الطاقة الداخلة، يساوي الشغل الناتج، الطاقة المفيدة، مضافاً إليه الطاقة الضائعة، والتي تكون غالباً على شكل حرارة ناتجة عن الاحتكاك. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، ولكنها تتحول من شكل لآخر.
وهل يمكننا قياس كفاءة آلة بسيطة بأنفسنا؟
بالتأكيد، على سبيل المثال يمكننا حساب كفاءة المستوى المائل بخطوات بسيطة. أولاً، نقوم بسحب عربة على مستوى مائل ونسجل القوة التي نبذلها FT. ثانياً، نقيس طول المستوى L وارتفاعه H. ثالثاً، نقيس وزن العربة FG.
وماذا نفعل بهذه الأرقام؟
نحسب الشغل المبذول بضرب القوة التي سحبنا بها العربة في طول المستوى.
WN يساوي FT ضرب L، ثم نحسب الشغل الناتج المفيد بضرب وزن العربة في الارتفاع الذي وصلت إليه Wout يساوي FG ضرب H. أخيراً نقسم الشغل الناتج على الشغل المبذول ونضرب في 100% لنحصل على الكفاءة E يساوي Wout على WN ضرب 100%.
هذا نشاط عملي رائع. أعتقد أنني بدأت أربط المفاهيم ببعضها. إذن كخلاصة، لماذا لا تصل الكفاءة أبداً إلى 100%؟
كما ذكرنا، السبب الرئيسي هو الاحتكاك الذي يبدد جزءاً من الطاقة حرارياً. لا يمكن التخلص من الاحتكاك تماماً في أي نظام حركي واقعي، ولكن يمكن تقليله.
وكيف نزيد فائدة المستوى المائلي إن أردنا؟
لزيادة الفائدة الآلية للمستوى المائل، يمكننا إما زيادة طوله، جعله أقل انحداراً، أو تقليل ارتفاعه. فكلما كان المنحدر أطول وأقل ميلاً، كلما كانت القوة المطلوبة لرفع الجسم أقل، وبالتالي زادت فائدته الآلية.
لقد كان درساً عميقاً ومفيداً للغاية يا معلمي. أشعر الآن أنني أفهم الآلات البسيطة بعمق أكبر، وكيف أنها جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وكيف تعمل على تسهيل مهامنا دون أن تخلق قوة من العدم.
هذا هو بالضبط الهدف يا بني. تذكر دائماً أن الآلات البسيطة هي أدوات أساسية تعيد توزيع الشغل بطريقة تناسب احتياجاتنا. هي لا تخلق طاقة ولا تقلل الشغل، لكنها توفر الجهد بزيادة المسافة أو تغيير الاتجاه، وهي شهادة على براعة العقل البشري في ترويض قوانين الفيزياء لخدمته.